أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرائط التيمم، فذكر صاحب العروة أن الشرط الأول النية مقارنة لضرب اليدين، فقلنا بأن السيد السيستاني استشكل في كون ضرب اليدين من أجزاء الوضوء، وذلك لأنه قد يستفاد من روايتين خروجه عن أفعال التيمم، فكأن ضرب اليدين على الأرض مثل الاغتراف بالماء في الوضوء. وذلك لأنه ورد في رواية أحمد بن هلال: فليتيمم يضرب بيده على اللبد ويتيمم، فكأن التيمم بعد الضرب على ما يصح التيمم به، إلا أن الرواية ضعيفة بنظر السيد السيستاني، وكانت ضعيفة بنظر السيد الخائي، ولكنه ذهب إلى وثاقة أحمد بن هلال في رجاله، في كتاب معجم رجال الحديث، واكتفى السيد الخوئي في المقام بتضعيف الرواية، فلو كانت الرواية صحيحة موثقة كما عليه السيد الخوئي أخيرا، فقبل السيد الخوئي أن دلالتها تامة. والظاهر أنه كذلك، لكن نحن لا نرى وثاقة أحمد بن هلال العبرتائي، وقد مر البحث عن ذلك سابقا. الرواية الثانية موثقة سماعة: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به، ويقال بأنه بعدما أمر بضرب اليدين على الحائط المشتمل على التراب قال فليتيمم به. السيد الخوئي هنا ناقش في دلالة الموثقة، فقال: هذه الموثقة ناظرة إلى كفاية الضرب على الحائط، يضرب بيديه على حائط اللم فليتيمم به، مثل أن يقال يكبر ويصلي، يكبر ويصلي، فليس معناه أن التكبير خارج عن أفعال الصلاة. فهنا أيضا قال يضرب بيديه على الحائط، لأن هذا هو الذي كان ينبغي التنبيه عليه، ثم قال فليتيمم به، وهذا لا ينافي أن الضرب أيضا من أفعال التيمم. فليتيمم به يعني فليأتي بهذا المركب الذي اسمه التيمم به، كأنه قال يكبر ويصلي، أو مثلا يقال لفقيه: رجل لا يقدر إلا على التكبير ملحونا مثلا، فيقال يكبر كما يستطيع ويصلي. فليتيمم به لأنه يمسح به على وجهه ويديه. هكذا أجاب السيد الخوي. وذكر في مقام الاستدلال على كون ضرب اليدين من أفعال التيمم، استدل عليه تارة بالأخبار البيانية كمعتبرة الكاهلي: سألت عن التيمم فضرب بيده على الأرض، ظاهره أن الضرب من أجزاء التيمم. وأوضح من ذلك صحيحة إسماعيل بن همام الكندي: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. التيمم ضربة، نعم نحمل ذلك على الاستحباب لأنه يكفي ضربة واحدة في التيمم بدل الوضوء وبدل الغسل، لكن على أي حال تقول الرواية التيمم ضربة، لا أن الضربة كافية في التيمم مثل ما يقولون الحج عرفة. التيمم ضربة يعني العنصر المهم للتيمم هو ضرب اليدين على الأرض. ثم ذكر السيد الخوئي أنه لا يتوهم دلالة الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، على أن ضرب اليدين على الأرض خارج عن حقيقة التيمم، لأن الآية لم تأمر بضرب اليدين على الأرض بل أمر بالمسح: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فكأن الآية تدل على خروج ضرب اليدين من حقيقة التيمم. وأجاب السيد الخوي عن ذلك بأن الآية لا تدل على خروج ضرب اليدين من حقيقة التيمم، غايته أن الآية ساكتة، بل لنا أن نقول التعبير بقوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه دخول وضع اليدين أو ضربهما على الأرض بحيث يصح أن يقال مسح منه بوجهه ويديه، هذا يكون داخلا في حقيقة التيمم. الإنصاف أن هذه الأدلة نفيا وإثباتا لا تدل على شيء، بيانات عرفية رواية أحمد بن هلال يضرب على اللبد ويتيمم تعبير عرفي، لأن ما كان ينبغي التنبيه عليه هو أن يضرب على ما فيه الغبار، هذا مما كان مجهولا لدى السائل ونبه عليه الإمام، مثل ما يقال لشخص لا يجد إلا قطنة رطبة ولا يجد الماء، يقال يمسح تلك القطنة الرطبة على وجهه ويتوضأ، هذا لا يدل على أن مسح القطنة المشتملة على الماء على الوجه خارج عن حقيقة الوضوء. لا، كان شيئا ينبغي أن ينبه عليه. وهكذا موثق السماعة يضرب على الحائط ويتيمم، كما أن موثق السماعة كما أن صحيحة إسماعيل بن همام لا تدل على أن التيمم ضربة، وحقيقة التيمم مشتمل على الضربة. التيمم ضربة للوجه وضربة للتيمم، يراد به تبين أن التيمم يحتاج إلى ضربتين ولو من باب الاستحباب. التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين، لا أن هذه الضربة الأولى داخلة في حقيقة التيمم، بل والضربة الثانية التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني يحتاج التيمم إلى ذلك، لا يستفاد منه أكثر من ذلك. كما أن أخبار البيانية لكيفية التيمم، سألته عن التيمم فضرب بيديه على الأرض، مثل ما تقول سألته عن الوضوء فاقترف ماء فصب على وجهه، هذا لا يدل على أن الاقتراف داخل في حقيقة الوضوء. فإذا لم يثبت بدليل واضح أن ضرب اليدين على الأرض داخل في حقيقة التيمم، إلا أن المرتكز المتشرعي قام على ذلك، لأن أثر خروج ضرب اليدين على الأرض عن حقيقة التيمم أنه أولا يجوز إحداث الحدث بين الضرب وبين المسح على الوجه، كما أن من يريد أن يتوضأ يجوز له أن يحدث بالحدث الأصغر بعدما اغترف الماء ولم يصب الماء على وجهه. هذا في الوضوء ليس خلاف المرتكز، ولكنه في التيمم خلاف المرتكز المتشرعي. بل نقول شخص لم يكن يريد التيمم فوقع يديه على الأرض، أو أجبر على أن يوقع يديه على الأرض، فبناء على خروج ضرب اليدين من التيمم حصلت النتيجة، وقعت يداه على الأرض بدون نية التيمم، بل بدون الاختيار، ولكن كفايته خلاف المرتكز المتشرعي. أو شخص كان مرائيا في ضرب يديه على الأرض، ضرب يديه على الأرض بقصد الرياء، فلما خرج المراء منه هو قال لماذا لا أتيمم، فتيمم بقصد القربة. صحة هذا التيمم خلاف المرتكز المتشرع، فلا يبعد قيام المرتكز المتشرع على ماذا؟ على لزوم ضرب اليدين بنية التيمم وبقصد القربة، وبطلان التيمم إذا تخلل الحدث الأصغر بين ضرب اليدين على الأرض وبين بقية أفعال التيمم. كل ذلك منبهات على تقوم التيمم بذلك الضرب ودخوله في حقيقة التيمم، منبهات على ذلك. وإن أبيتم فلا أقل احتاطوا مثل ما احتاط السيد السيساني، قال كون ضرب اليدين من التيمم أو لزوم القصد في ضرب اليدين على الأحوط وجوبا. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: ولا يعتبر فيها، أي في النية، قصد رفع الحدث ولا الاستباحة. لا إشكال في أن التيمم إذا أتي به بقصد امتثال الأمر يكون صحيحا، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث به أو استباحة الصلاة به. رفع الحدث أو إباحة الصلاة به حكم شرعي لا يحتاج إلى القصد. من تيمم قاصدا للتيمم وتمشى منه قصد القربة يرتفع حدثه أو يستباح به الصلاة. ولكن الخلاف الفقهي في أن التيمم رافع للحدث أو يستباح به الصلاة يمكن أن يقال بالنسبة إليه أن ما دل على أن التيمم طهور ظاهره أنه رافع للحدث، بل لنا أن نقول خلافا للسيد الخوئي: التيمم بدل غسل الجنابة رافع لحدث الجنابة عرفا. يأبى العرف أن دعوى أن هذا جنب متطهر، جنب متطهر، ولكن السيد الخوي يقول لا بأس، جنب متطهر بالتيمم، متطهر بالتيمم لكنه جنب. هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، ونقول هذا يشتمل على التناقض بنظر العرف. نعم، ورد في الروايات أن جنب أم قوما بتيمم، هذا يعني جنب لولا التيمم، جنب أم قوما بتيمم، لأنه بالفعل جنب متطهر، فكونه جنبا ومتطهرا إن كان يراد به واقع الجنابة يعني جامع أهله أو أنزل ولم يغتسل، نعم صحيح، هذا جامع أهله ولم يغتسل بعده. أما إذا أريد من الجنب من يكون محدثا بحدث الجنابة فهذا لا يجتمع مع كونه متطهرا. الشرط الثاني: الشرط الثاني المباشرة حال الاختيار. لو تمكن المكلف من أن يضرب بنفسه يديه على الأرض ويمسح بنفسه جبهته وظاهر كفيه وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك فيستعين بالآخرين. والاستعانة بالآخرين لها مراتب. المرتبة الأولى أن يأخذ الغير يدي هذا المكلف ويضربهما على الأرض ويمسح بهما وجه هذا المؤمن ويديه. والمرتبة الثانية للاستعانة بالغير فيما إذا لم يمكن ضرب يدي هذا المكلف على الأرض أن يضرب ذلك الغير يديه على الأرض ويمسح بهما على جبهة المكلف ويدي هذا المكلف. ما هو الدليل أولا على لزوم المباشرة عند الاختيار؟ الدليل هو ظاهر قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وهكذا الروايات يضرب أو يضع كفيه على الأرض ويمسح بهما جبهته أو جبينه أو وجهه. لو شككنا في ذلك فلم نستظهر من الأدلة لزوم المباشرة، وصلت النوبة إلى الأصل العملي. قم لا إشكال في أنه على رأي من يرى أن الطهارة مسببة عن التيمم فيكون الشك في المحصل لو لم يباشر المكلف مع تمكنه من المباشرة، ولكن على مبنى السيد الخوي من أن الطهارة نفس التيمم. مع ذلك يقول السيد الخوي مقتضى قاعدة الاشتغال التصدي للتيمم بالمباشرة. لماذا يا سيدنا الخوئي؟ إما أن المورد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر أصل تيمم واجب ويشك في قيدية المباشرة فتجري البراءة عن هذه القيدية، أو أنه من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، نحتمل أن المكلف مخير بين أن يباشر التيمم أو يباشر غيره ذلك، وأنتم ترون البراءة عن التعيين، فلماذا هنا قلتم بقاعدة الاشتغال؟ يقول السيد الخوئي لو كان تصدي الغير للتيمم موجبا لطهارة هذا المكلف فمعناه أنه مسقط لتكليفه، إذ لا معنى لتكليف المكلف الفلاني بالجامع بين فعل غيره وفعل نفسه، هذا لا معنى له. لا معنى لأن يقول المولى لزيد يجب عليك إما أن تتيمم أو ييممك غيرك، هذا لا معنى له. فإذن قطعا هذا المؤمن مكلف بالتيمم، ويشك في كون تيمم الغير له مسقطا لتكليفه فيكون الشك في المسقط، وتجري قاعدة الاشتغال في موارد الشك في ماذا؟ المسقط. نقول بالنسبة إلى هذا الكلام، هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه لو جازت الاستعانة بالغير فلا يعني ذلك كفاية تبرع الغير، يعني كفاية الجامع بين المباشرة والتسبيب. والأمر بالجامع بين المباشرة والتسبيب معقول، وهذا ما التزم به السيد الخوئي. الجامع بين فعل النفس وتبرع الغير ليس معقولا عند السيد الخوئي، ومعقول عند السيد الصدر، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، لكن السيد الخوئي يقول، ونحن مع السيد الخوئي، السيد الخوي يقول مو معقول، نحن نقول ليس عقلائيا أن يأمر المولى زيدا فيقول له إما أن تصلي أنت أو تصلي غيرك، أو يصلي غيرك، شنو علاقة ذاك الغيبية. شنو يجب عليك؟ إما أن تأتي بالماء أو يأتي بالماء الجار. الوالد يقول لولده يجب عليك إما أن تأتي بالماء من النهر أو يأتي الجار بالماء من النهر، ولا ولاية للأب على ذلك الجار، ذاك الجار أقوى من هذا الأب، هذا غير عقلائيا. لا خب الواجب، ولأجل ذلك لا ندخل في بحث الواجب الكفائي. السيد الخوي لا يقبل أن يخاطب زيد يقال له إما أن تصلي أنت على الميت أو يصلي غيرك، شنو علاقة الغير بي؟ تكلفني بالجامع بين فعل نفسي وفعل غيري، وفعل غيري خارج عن اختياري، هذا ليس عقلائيا. هكذا بل يقول السيد أخوي ليس معقولا. لكن الجامع بين الفعل المباشر والتسبيب شلون الأمر به ليس معقولا؟ أليس السيد الخوي ملتزما بأنه يجب على الحاج حلق رأسه إما مباشرة أو تسبيبا؟ أليس السيد الخوي يلتزم بأنه يجب على الحاج ذبح الهدي إما مباشرة أو تسبيبا؟ أليس يلتزم السيد الخوي بأنه يجب على المكلف أداء زكاة الفطرة إما مباشرة أو تسبيبا، ولو بأن لا يصرف ولا فلس، يطلب من صديقه يقول له يا أبا هالسنة ما عدي فلوس هواية، جمعت فلوس على مود شيء آخر، أنت ادفع زكاة الفطرة عني، بيخال من فلوس الصديق، ماكو مانع ماكو مانع، لأن المكلف مكلف بالجامع بين أداء الفطرة مباشرة أو تسبيبا، أما تبرع غير لا يكفي. فيا سيدنا الخوي ما 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 لا يوجد مانع أن يقال للمؤمن المحتاج إلى التيمم يجب عليك التيمم الجامع بين المباشر والتسبيبي. لا، الكلام فيما لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي. مقتضى الأصل العملي قاعدة الاشتغال، لأن فعل الغير إن كان مجزئا فهو من باب المسقطية، نقول لا، فإن الغير التسبيبي ليس مسقطا بل يكون داخلا في متعلق التكليف. هذا أولا. وثانيا، أنتم لا تعرفون باستصاف الشبهات الحكمية يا سيدنا الخوي، وقاعدة الاشتغال تختص بموارد الشك في الامتثال خارجا. أنا مكلف بالصلاة، لا أدري صليت أم لا، تجي قاعدة الاشتغال. أما أنني لا أدري هل الشارع جعل فعل الغير مسقطا لتكليفي أم لا، فبعدما أتى الغير بذلك الفعل أشك في بقاء التكليف، والشك راجع إلى سعة جعل المولى وضيقه، فيكون بقاء التكليف مما لا يعلمون. نعم، لو جرى استصحاب بقاء التكليف فهو مقدم على البراء، لكن السيد الخوي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. مو مهم، المهم هو أن مقتضى الأصل اللفظي لزوم المباشرة، أما لزوم المباشرة مختص بفرض الاختيار، وأما في فرض العجز. ما هو الدليل على مشروعية التيمم باستعانة الغير؟ قف الوضوء دل الدليل على أن المكلف العاجز عن المباشرة للوضوء يستعين بغيره. هو يصب الماء على وجهه لأنه لا يقدر أن يغسل وجهه، لا يقدر. إذا كان يقدر ولو بأن يأخذ ذلك الغير ماء الحنفية في مكان، هذا يقرب وجهه إلى الماء، هنا يستند الغسل إلى هذا المؤمن. أما إذا لا، يقول ما تمكن، يكون يجي فد واحد يصب الماء على وجهه ويغسل وجهه. الرواية تقول لا بأس في فرض الضرورة، لا بأس بالاستعانة بالغير. وفي المسح إذا أمكن للغير أن يأخذ بيد هذا المؤمن ويمسح على رأس ذلك هذا المؤمن فهو، إذا لا يمكن رفع يده وإيصال يده إلى رأسه أو لرجليه، فإن أمكن لهذا المؤمن أن يأخذ خشبا بنفسه أو يستخدم بعض الآلات الحديثة فيأخذ بلة الوضوء من يديه وهو يتصدى لرفع ذلك تلك الآلة ويمسح بها على وجهه ورجليه فهو، وإن لم يمكن ذلك الغير يجي ويأخذ الماء من يد هذا المؤمن ويمسح على وجهه ورجليه. هذا في الوضوء منصوص. وأما في التيمم ما هو الدليل عليه؟ إذا لا تخافون أن تتهموا بقياس أبي حنيفة فأمامكم القياس، لكن إذا تخافون من القياس، قياس التيمم بالوضوء، فيمكنكم الاستدلال بأمرين. الأمر الأول صحيحة ابن أبي عمير عن محمد ابن السكين في بعض النسخ كاتبين محمد ابن مسكين، تورط السيد الخائي أنهم هذا محمد بن مسكين منه، مع أنه بعد المراجعة إلى المصادر يعرف أنه ليس أصلا محمد بن مسكين في كتب الرجال ممن يذكر اسمه. الذي يذكر اسمه هو محمد بن السكين، وهو الذي يروي عنه ابن عمي عمر. الكافي طبع دار الحديث ورد فيه محمد بن السكين، ثم في الهامش قال في ثمانية نسخ ورد مسكين ولم يرد له ذكر في كتب الرجال. والأردبيلي في جامع الرواة يقول هذه النسخ خاطئة مشتملة على التصحيف، والصحيح محمد بن السكين. في الكافي طبع دار الإسلامية مكتوب محمد بن السكين، في التهذيب والوافي والوسائل مكتوب محمد بن السكين، فلا ينبغي الريب في أنه محمد بن السكين، ومحمد بن السكين ثقة. وإن كان محمد بن مسكين فيكفينا نحن أننا نرى وثاقة جميع مشايخ ابن أبي عمير، لكن المهم أنه محمد بن السكين. نعم، في الخلاف والسرائر المطبوعة والمنتهى محمد بن مسكين. لعل أنس الكاتب بالمسكين جعله يكتب مسكين. سكين شنو؟ كلنا مساكين. محمد بن مسكين يكتب محمد بن مسكين، مو مأنوس عنده سكين محمد بن سكين. سكين سكين مو سكين بعد، خل جعلته أبو السكين بعد، إما سكين أو سكين. بل على أي حال، خب فالرواية تامة سندا. خب نقرأ الرواية. ابن أبي عمير المحمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور به مرض الجدري، مرض جلدي، فغسلوه فمات، فقال قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال. ألا يمموه يشمل كلتا المرتبتين على الترتيب. ألا يمموه إذا لم يمكن ضرب يديه على الأرض والمسح بهما على وجهه فيسر أنهم يضربون بأيديهم على الأرض ويمسحون وجه هذا المؤمن وظاهر كفيه، يسر أنهم يمموه. الوجه الثاني ما ذكره السيد الخوي من أن الصلاة لا تسقط بحال. ما يعوفنا السيد الخوي من هذا الاستدلال. يقول السيد الخوي الصلاة لا تسقط بحال، ولا صلاة إلا بطهور، فنستكشف أن الشارع أمر هذا المؤمن بالصلاة وأنه جعل له طهورا، جعل له طهورا. لا تقولوا فاقد الطهورين، لماذا لم يقل السيد الخوي بأنه لا تسقط الصلاة عنه بحال؟ يقول السيد الخوي ولا صلاة إلا بطهور. هنا يختلف عن فاقد الطهورين، لا صلاة إلا بطهور يجعل فاقد الطهورين بلا صلاة، أما هنا نحتمل أن هذا طهور في حقه، فبإطلاق لا تسقط الصلاة بحال وإطلاق لا صلاة إلا بطهور نثبت أن هذا التيمم غير المباشر طهور في حق هذا المؤمن. وهذا الوجه الثاني غير تام عندنا، لأننا ذكرنا مرارا كما ذكر السيد الخوي مرارا، كل ما يقول في صفة المنافقين والعياذ بالله قد أعدوا لكل حق باطلا ولكل حي قاتلا، كل ما يدعي السيد الخوي أنه لا تسقط الصلاة بحال أعددنا له جوابا. فقلنا يا سيدنا الخوي ما هو دليلكم على أن الصلاة لا تسقط بحال؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ رواية صحيحة واردة في المستحاضة أنها تغتسل ثلاث مرات إذا كانت كثيرة، وتغتسل مرة في اليوم إذا كانت متوسطة، وتحتشي يعني تبدل القطن مثلا وتنظف الموضع، ولا تدع الصلاة بحال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. هذا وعظ ليس ظاهرا في تأسيس الأوامر الاضطرارية واضح للمرأة المستحاضة أنها لا تدع الصلاة لمشقة قيامها بوظيفتها. ولا يستفاد منها أوامر اضطرارية. ولأجل ذلك نفس السيد الخوي غفل، لا نقول كان ملتفتا، غفل عن تطبيق هذه القاعدة اللا تسقطية القاعدة اللا تسقطية للصلاة، غفل عن تطبيق هذه القاعدة فيما إذا عجز المكلف عن الركوع الإيمائي برأسه وبغمض عينيه. صرح في بحث القيام قال لا دليل على انتقال وظيفته إلى الإيماء بيديه أو برجله أو نية الركوع والسجود بقلبه، لا دليل على الانتقال إليه. ليش؟ لأن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث ركوع ثلث سجود ثلث طهور، يعني لا صلاة إلا بركوع وسجود. والشارع عين أن الركوع العرفي خب واضح، إذا عجز عن الركوع العرفي عين الإيماء بالرأس ثم الإيماء بالعينين خلاص. نقول يا سيدنا الخوي بعد من اللي يخلصكم من هذا الاستدلال اللي أسستوه الصلاة لا تسقط بحال، وبظن أن الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث ركوع ثلث سجود وثلث طهور، نعرف أن الشارع اعتبر لهذا المؤمن العاجز عن الإيماء برأسه وبعينيه ركوعا تعبديا، كما استكشفتم هنا أنه جعل له تيمما تعبديا اضطراريا. بل الأمر في تلك المسألة أوضح لوجود روايات في صلاة المسايفة. المسايفة يعني تبادل السيفين، لأن المجاهدين في ذلك الزمان، الحمد لله ما كنا في ذلك الزمان، ما أظن كنا نعوف أولادنا وبلادنا نروح للجبهات. خب شلون يقاتلون؟ خب هناك كان مراتب للقتال، المرتبة الدامية والشديدة مرتبة المسايفة والمعانقة. مسايفة يعني تبادل السيفين، المعانقة يعني يعانق أحدهما مع الآخر حتى يقتله لا حتى يقبله، يسمى بالمعانقة. المسايفة والمعانقة مراتب شديدة للقتال. ليلة الهرير يوم دامي في حرب صفين، كان تركوا الصلاة ما صلوا، كان صلاتهم تكبير وتهليل وتحميد. أمير المؤمن ما صلى، وإنما كان وأصحابه ما صلوا، صلاتهم كانت تكبير وتحميد وتهليل. خب في صلاة المسايفة والمعانقة ورد أنهم يصلون بغير إيماء، بغير إيماء. شلون بغير؟ لأنه لو أومأ برأسه أو غمض عينيه ذاك الذي يعانقه، ذاك الذي شهر سيفه أمامه في حال المسايفة يشق رأسه، ما يخلي يرفع رأسه من الإيماء. ولذلك ورد صلاتهم بغير إيماء، مع أن الرواية تقول صلاتهم بغير إيماء للركوع والسجود، السيد الخوي ذكر أنه لا، إذا لم يمكن الإيماء إلى الركوع والسجود بالرأس أو بالعينين سقطت الصلاة. كيف كان؟ فالعمدة هنا والوجه الأول وهو التمسك بصحيحة ابن أبي عمير، يقول الكلام في الشرط الثالث وهو شرطية الموالاة. بس أنبهكم على شيء، السيد الخوي من أول كتاب الطهارة لما وصل إلى بحث الموالاة في الوضوء ثم وصل إلى بحث الموالاة في الغوص، ادعى أن إطلاق الأمر بالوضوء والغوص ينفي شرطية الموالاة، ولأجل ذلك لا يعتبر الموالاة في الغسل، واعتبار الموالاة في الوضوء لأجل دليل خاص. لما وصل إلى بحث التيمم بدل موقفه فقال ظاهر الأمر بعمل مركب لزوم الموالاة بين أجزائه، وإلا لم يستق أنه تيمم، لم يستق أنه أذن، لم يستق أنه أقام، لم يستق أنه صلى، لم يستق أنه طاف، لم يستق أنه سعى إلى آخره. يعني إلى بحث التيمم كان السيد الخائي ويا النافين لاستفادة اعتبار الموالاة من الأدلة الأولية من بحث التيمم إلى ما بعد، ادعى أن اعتبار الموالاة مستفاد من الظاهر الأولي لخطاب الأمر بالمركب. ففي الغسل نحتاج إلى دليل خاص على نفي اعتبار الموالاة، بينما أنه في بحث الغسل صرح، راجعوا، صرح بأن الإطلاق يقتضي عدم اعتبار الموالاة في الغسل. موسوعة السيد الخوي الجزء السادس صفحة 383. إن المطلقات تنفي اعتبار الموالاة لعدم تقييدها بكون الغسل متواليا، بل له أن يغسل عضوا أول الصبح وعضوه الآخر عند الزوال، وهكذا في بحث الوضوء الجزء الخامس صفحة 388 و397 يصرح هناك بأن مقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدم الموالاة في الوضوء، لكن دليل خاص أكو في الموضوع، إلى أن وصل إلى بحث التيمم فغير موقفه. فما هو موقفكم حول تغيير موقف السيد الخوي؟ هل أنتم مع موقفه الأول أو مع موقفه الثاني؟ تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله.